قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. أما الحديث الثالث فيقول فيه الإمام أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه. هذا عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري ابن كعب الأنصاري رضي الله عنه، وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. من الصحابة اثنان كل منهما يسمى عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم ابن كعب الأنصاري، هذا صاحب حديث الوضوء. الآخر عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه أيضا أنصاري لكنه راوي حديث الأذان، شاب مبارك من شباب طيبة الطيبة الذين عز الله تعالى بهم الإسلام، أراه الله تعالى في المنام الأذان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع أصحابه وتذاكروا كيفية حضورهم للصلاة، إذا دخل وقت الصبح، وقت الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أي علامة نعمل حتى نجتمع ونؤدي صلاة الفريضة. فذكر جماعة أن يوقدوا نار، فقال النبي هذا عمل المجوس، قال قوم ننفخ ببوق برزان، قال هذا من عمل اليهود، قال جماعة نضرب بالناقوس مثل النصارى حديدة وحديدة يضرب بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل النصارى، فانفضوا ولم يتفقوا على أمر. فنام هذا الشاب عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وليس عبد الله بن زيد بن عاصم، فرأى في المنام رجلين عليهما ملابس خضراء وبيدهما ناقوس، ناقوس الذي يضرب به النصارى. فقال في النوم للرجلين أتبيعانني هذا الناقوس؟ قال وماذا تعمل به؟ قال أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجتمع عليه عند الأذان، عند النداء، عند الصلاة. فقال أولا ندلك على ما هو أفضل من ذلك؟ قال بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه صيغة الأذان. فلما أصبح الصباح هاب عبد الله بن زيد أن يذكر ذلك لرسول الله، وكانت الليلة الثانية، فرأى مثل ما رأى في الليلة الأولى، وكانت الليلة الثالثة فرأى مثل ما رأى في الليلة الثانية، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنها لرؤيا حق، يعني رؤياك هذه يا عبد الله رؤيا حق، يعني أن النبي أقر. ولولا أن النبي أقر لما كان هذا العمل سنة ولا هدي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إنها لرؤيا حق، وقال النبي لعبد الله بن زيد: إلقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا، أندى بمعنى أعلى منك صوتا. فألقى عبد الله بن زيد بن عاصم على بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه ألفاظ النداء: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نادى بلال، وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسمع الألفاظ، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداءه، ويقول عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله رأيت مثل هذا، أنا رأيت في المنام أيضا مثل هذا. رؤيا عبد الله بن زيد، رؤيا عمر، أبي بكر، عثمان، أي صحابي إذا ما رأى رؤيا صالحة إن لم تكن موافقة مقرة من رسول الله لا تعتبر رؤيا صالحة حتى يقرها رسول الله. لا أن كل إنسان يرى، وإذا ما رأى رؤيا دعا الناس لأن يعملوا بهذه الرؤيا وقال: هذه رؤيا، أنا رأيتها وأنا صادق. لا، شرع الله تعالى لا يقبل فيه إلا ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يشرعه النبي أو يقره لا يبالى بذلك. مثلا يرى إنسان رؤيا في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ورد، أعطاه دعاء، أعطاه حزب، أعطاه قول، يأتي في الصباح: أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قال لي: صلي كذا وكذا، اعمل كذا وكذا، والله لا نبالي برؤياه ولا نقبل منه، لأن المرء معرض، معرض، تارة يريد أن يرفع قدره. فإذا يكفينا ما جاءنا به رسول الله قبل أن يموت، والله تعالى أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم. والأضرب لكم مثل، لأن هذه الرؤى صار فيها بلاء كثير وشديد. انتقل الناس من الرؤيا المنامية إلى دعوى أنني رأيت النبي يقظة لا مناما. يقول: أنا رأيت النبي وهو في القرن الحادي عشر، الثاني عشر، القرن التاسع عشر، العشرين، أنا رأيت النبي يقظة وقال لي النبي كذا وكذا. وهل يعقل أن يرى إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام وغسل وكف وصلي عليه ودفن في بيت عائشة؟ الصحابة كانوا يرون النبي يقظة، لا والذي رفع السماء. يأتي إنسان في القرن العاشر الحادي عشر ويقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام وأعطاني هذا الدعاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ هذا الورد كان هذا الورد أفضل من كل ذكر وقع في الكون. وفي من كل تسبيح ومن كل تحميد ومن القرآن 6000 مرة. الرسول أعطاه هذا الذكر هذا الورد، ولم يعطي النبي أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحدا من الصحابة قبل أن يموت، وإنما ادخره النبي له، هكذا يقول، ادخر النبي له هذا الورد حتى القرن 11 فأعطاه النبي هذا الورد. هذا عمل الشيطان عليه لعائن الله، يريد أن يبعد الناس عن المحجة التي تركنا عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فرؤيا منامية تعرض على ما جاء به رسول الله قبل أن يموت. ولعلك تذكر ما ذكره الزرقاني، العلامة الزرقاني رحمه الله، شارح موطأ الإمام مالك، ذكر قصة. خلاصة هذه القصة أن رجلا في المنام رأى رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لهذا الرجل: اذهب إلى موضع كذا تجد ركازا لا زكاة لا خمس عليك فيه. الركاز دفن الجاهلية، الأموال التي تدفنها الجاهلية، هذا يسمى ركاز. من وجد الركاز ماذا يصنع به؟ عليه أن يخمسه أخماسا، 4 أخماس له، الخمس يجب عليه في الركاز الخمس لبيت مال المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، وقال: المعدن جبار، وقال: وفي الركاز الخمس. يعني إذا وجدت مالا مدفونا في الأرض، وهذا المال ليس من عملتنا اليوم ولا من العملة الإسلامية يؤول إلى أحد، وإنما من أموال النصارى أو اليهود أو المجوس أو الجاهلية، هذا المال تخمسه. ففي هذه الرؤية التي ذكرها الزرقاني أن الرجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام مناما، وأن النبي قال لو اذهب إلى موضع كذا تجد ركاز لا خمس عليك فيه. هذا الكلام يعارض ما قاله النبي حال حياته. فلما أصبح الرجل ذهب والتمس الموضع وحفر ووجد الركاز، ولما وجد الركاز أتى إلى أهل العلم يسألهم: أنا وجدت الركاز والنبي قال في الركاز الخمس، فماذا أصنع؟ أيجب علي أن أخرج الخمس أم لا؟ فاتفق العلماء على أن الشرع إنما يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، أما بعد الوفاة وبعد أن أكمل الله الدين لا ينسخ شيء بعد وفاة النبي ما قاله النبي من قبل. فقالوا يجب عليه الخمس، لأن الشرع الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلام أن من وجد الركاز وجب عليه الخمس. ولهذا أقول رؤية عبد الله بن زيد بن عبد ربي، عبد الله بن زيد بن عبد ربي لا عبد الله بن زيد بن عاصم، هذه رؤية لولا أن النبي أقرها لما كان الشرع، ولكن لما أقر النبي الرؤية صارت شرعا. وبهذه المناسبة أقول لك نداء عبد الله بن زيد بن عبد ربه، نداء يغاير ويخالف نداء أبي محذورة. الرسول عليه الصلاة والسلام له منادي يسمى أبا محذورة، وهذه قضايا ينبغي لنا أن نكون على علم منها. نداوى أبي محذورة كان في السنة 8 من الهجرة لما ذهب النبي إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، وفتح الله تعالى عليه مكة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب ناحية العدل، وكان يصلي في الموضع. أبو محذورة شاب من قريش سمع بلالا يؤذن، فصار أبو محذورة يحكي نداء بلال يؤذن وهو شاب لم يدخل في الإسلام بعد، يريدون أن يقلدوا بلال، وكان حسن الصوت. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت من؟ أبي محذورة، دعاه رسول الله ووضع يده على صدر أبي محذورة الشاب. قال أبو محذورة: والله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، ولما وضع يده صار من أحب الناس إلي، وعلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه صيغة الأذان، صيغة النداء، وصيغة النداء بمكة كما يلي: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله بخفض الصوت، أشهد أن لا إله إلا الله بخفض الصوت، أشهد أن محمد رسول الله بخفض الصوت، أشهد أن محمد رسول الله بخفض الصوت. بعد ذلك يرجع يعود لذكر الشهادتين برفع الصوت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا يسمى الترجيع. وغالب من بالمغرب من الذين يتبعون الإمام مالك نداؤهم على هذا الحال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله سرا بخفض الصوت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يرجع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ربما أنك تسمع هذا الأمر في بلد من البلدان أثناء سياحتك سفرك، لا تظن أن هذا الأمر منكر. هذا نداء علمه النبي صلوات الله وسلامه عليه أبا محذورة، فهذا جائز، ونداء بلال جائز. نداء بلال: الله أكبر، الله أكبر، واحد، الله أكبر، الله أكبر، واحد، أشهد أن لا إله إلا الله برفع الصوت مرتين، أشهد أن محمد رسول الله برفع الصوت مرتين. نداء أبي محذورة: الله أكبر، الله أكبر، فقط، لا يعود الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يرفع صوته مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله برفع الصوت. هذا نوع وذاك نوع آخر. ومع الأسف واسمحوا لي أن أقول، من اليوم من إذا فوجئ وقيل له نادي، هيا جاء وقت الأذان، نحن في الخلاء، نحن في سفر، نحن في برية، قم يا عمر وأذن. أقوم أذن؟ ما أعرف أذن، وأنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا أستطيع أن أنادي. لما؟ ما هو السبب؟ السبب أننا ما نتفقه في دين الله، وأننا لا نجلس في مجالس العلم حتى نسمع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن عبد الله بن زيد راوي هذا الحديث ليس هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب الأذان، ذاك شخص وهذا شخص آخر. عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يزور أصحابه ويدخل السرور في قلوبهم ويمر عليهم مسلما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بفعله يسن الزيارة لا لغرض لا لعمل، وإنما أجيئك وأطرق بابك أو تجي إلي وتطرق بابي لتطمئن عن حالي وتسلم علي وأسلم عليك لله، هذا يعتبر تزاور، ويوم القيامة ينادى: أين المتحابون فيا؟ أين المتزاورون فيا؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه، جاءهم يزورهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما وقع لسعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار سعد بن عبادة يسلم عليه، وإذا بقيس ابن سعد موجود، فوقف النبي على الباب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأجاب سعد بن عبادة سرا ولم يرفع صوته. رجع النبي ثانية مسلما، سعد بن عبادة أجاب سرا ولم يرفع صوته. لو سلم الثالثة وما أجاب انصرف رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. أنا جئت إليك، قرأت الباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما أجابني أحد. مرة ثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم يجبني أحد. الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم يجبني أحد، علي أن أنصرف، ولا داعي لأن أقف أو أنني أطرق الجرس أو أطرق الباب الأولى ثم أطرق الثانية ثم أطرق الثالثة، علي أن أنصرف إذا لم أجب. لا، البعض يطرق الرابعة والخامسة، والله الخامسة ما أجابه يعلق الجرس، يلا اخبط مقدار دقيقة 10 دقائق وهو يطرق الجرس. هذا مما لم يؤدبنا به الإسلام. الإسلام أدبنا أدب نبوي. فسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لم يجب رسول الله، فقال له ولده: ألا تجيب رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم، وأنت ما تقول وترفع صوتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: يا قيس، دعه لكي يزيدنا البركة، النبي يدعو لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شيء ليس بسهل. أين أنت يا قيس عندما يسلم بمعنى يدعو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ثم خرج سعد بن عبادة واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته، وهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به رسول الله، ثم أتى بملحفة وضع فيها طيب حتى يتنشف رسول الله. وفي هذا دلال على جواز استعمال المنشفة إذا اغتسلت أو توضأت، خلافا لما يذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا ينبغي أن يتنشف، بل عليه أن يسلت الماء سلتا. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وتنشف، ثم أحضر الطعام وأكل رسول الله ودعا لهم، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. زارهم، قال: فأخرجنا له ماء في تور، وهذا موضع الشاهد. فأخرجنا له ماءً في تور من صفر، يعني في معون من نحاس من صفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاز في الوضوء جاز في الغسل، وإذا جاز في الغسل والوضوء جاز في الأكل، جاز في الشرب، جاز لنا أن نأكل في صفحة كبيرة إناء من نحاس، لا يلزم أن يكون من فضة، لا يلزم أن يكون من غير النحاس، لا، لو كان نحاس جاز ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.